ولذلك لا يكفي للإنسان كما يدعي البعض أن يعرف فقط النص دون النظر في فقه النص وفي كلام العلماء على النص. ولذلك مما انتقده العلماء على الظاهرية أخذهم بظاهر النص دون النظر في أمر التعليل والقياس ونحو ذلك، وهذا لا شك أن فيه من الإهمال وربما من الخطأ الذي يقع فيه بعض طلاب العلم، أنه إذا نظر في مسألة ووجد فيها دليلا استعجل إلى القول بدلالة الحديث دون النظر في أمور مهمة جدا، أولا في صحة الحديث وفي ثبوته، هل هو حديث صحيح أم ضعيف، باطل أم موضوع أم نحو ذلك، وثانيا لم ينظر في هل هذا الحديث منسوخ أو غير منسوخ، ولم ينظر كذلك في هذا الحديث هل هو عام مخصص أو عام مخصوص أو عام يراد به الخصوص أو هو مطلق قيد بأدلة أخرى أو مجمل بين بأدلة أخرى، ولم ينظر في أقوال العلماء في فهم هذه النصوص سواء من القرآن أو من السنة. ولا يعني هذا بحال من الأحوال أن الإنسان لا يأخذ بالأدلة أبدا، ولا يمكن أن يفهم هذا إلا صاحب فهم سقيم، فإن مصادر التشريع والأدلة التي يرجع إليها هي أدلة النصوص من القرآن والسنة، ولكن لا بد في فهم النص من القرآن أو من السنة النظر في هذه الأمور وفي غيرها. ولذلك كان الولاة والعلماء يمنعون من يتكلم ولم يفقه في الاختلاف ولم يفقه في القياس ولم يفقه في الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك من المسائل. ولذلك قد يحفظ الإنسان حديثا لكنه لا يكون فقيها، ويبلغ هذا الحديث إلى شخص آخر يكون أفقه منه في هذا الحديث. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه ليس بفقيه. ولذلك لابد للإنسان أن يكون عالما بالحديث وأيضا بصيرا بالفهم والرأي السديد في فهم نصوص القرآن وفي فهم نصوص السنة. ولذلك لما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله متى يسع الرجل أن يفتي، قال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي.